أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدروس الماضية أن شرحنا الآية الأولى، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وبقي عليها بعض التعليق. وفي هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس، ثم بعد التعليق على هذه الآيات سنسمع شرح الإمام بن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات الكريمات. الله عز وجل يقول في هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. معنى ذلك على أنه يستحيل ويستبعد من المؤمن أن يقدم على قتل مؤمن، لأن الله عز وجل حرم دماء المسلمين بعضهم على بعض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الآية التي أنزل الله فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، خاطب الناس وبين لهم شرائع الإسلام، بين لهم الحلال والحرام، ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ثم كان يرفع يده عليه الصلاة والسلام إلى السماء وينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، والسنة موضحة ومفسرة للقرآن. فهذه الآيات الكريمات تبين على أن المؤمن ليس من طبيعته ولا من عادته ولا من سلوكه أن يقتل مؤمنا، وإنما قد يحدث القتل خطأ. فإذا حدث القتل خطأ، الله عز وجل بين الأحكام في هذه الآية الأولى، ثم سيذكر في الآية التالية القتل العمد. فقال في هذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. يقول: يستحيل على المؤمن الذي يخاف الله ويعلم تحريم الدماء وأنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على آخر أن يقتل مؤمنا. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والقاتل، النفس بالنفس والثيب الزاني، والمفارق لدينه أي المرتد عن دينه المفارق للجماعة. ففي هذه الثلاث الحوال يعني يجوز أن يقتل المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني المحصن الذي يزني وهو محصن هذا حده الرجم، والقاتل العمد النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي المرتد عن الإسلام فحكمه القتل، ومع ذلك لا يجوز. وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ثم بيّن الأحكام لمن قتل المؤمن خطأ. قالوا: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. يقول: من وقع منه القتل لنفس خطأ، والخطأ يحدث، إما يرمي شيء ويأتي في إنسان فيقتل، يعني إنسان مثلا يغنص فيرمي ما يقصد قتل الإنسان هذا، ولكن جاءت الرصاصة الطائشة فأصابت هذا الشخص، أو بأي سبب من الأسباب التي فصلها الفقهاء في كتاب الحدود في القتل. فإذا حدث شيء من ذلك فالواجب على هذا القاتل دية لأهله، وهذا جبر لخاطرهم، لأن مورثهم هذا الذي كان يقوم على شأنهم قتل، فتكون هذه الدية مقابل ذلك الشيء الذي حدث. ثم عليه كفارة إضافة لذلك، وهو تحرير رقبة المؤمنة. والله عز وجل يدعو إلى الخير وإلى العفو وإلى السماح، لأن المؤمنين بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه بعضا. ففي هذه الآية أيضا دعا إلى العفو، قال: فدية مسلمة إلى أهله، هذا واجب على القاتل خطأ أن يدفع تلك الدية إلى أهل المقتول. ثم قال: إلا أن يصدقوا، يعني أهل المقتول يسمحوا عن هذا القاتل، وسمى هذه الدية صدقة لأن الصدقة مرقب فيها، فكأن أهل المقتول حينما يسامحون هذا القاتل كأنهم قدموا صدقة لهذا الرجل، إلا أن يصدق. ثم أيضا من أحكام الإسلام ومن شرائع الإسلام ومن الوفاء بالعهود والمواثيق في الإسلام، قال: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، يعني إذا كان هذا المقتول من جماعة كفار عدو لكم لكنه هو مؤمن، يعني إنسان مسلم وهو في هذه القبيلة التي هي كافرة ولكنه هو مسلم، فهذا له حكم آخر غير الحكم الأول. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة، يعني على القاتل كفارة فقط وهو تحرير الرقبة المؤمنة، وهؤلاء العدو لا يدفع لهم شيء لأنهم محاربون. فإن كان من عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمنة. ثم قالوا: إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وتحرير رقبة المؤمنة. أما إذا كان بين المسلمين وبين أولئك عهد وميثاق، بينهم عهود بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، ثم حدث القتل لهذا الشخص من تلك الطائفة التي لها عهد، فهنا يجب على المسلمين أن يفوا بهذا العهد، ومن هذا العهد أن يدفعوا الدية وتحرير الرقبة التي هي كفارة. فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. يبقى الآن تكميل الكفارة في الشخص الذي لا يجد الرقبة، أي لا يجد ثمن الرقبة ولا يجد الرقبة بعينها حتى يعتقها، قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من قتل خطأ ولم يستطع أن يعتق رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ولا يفصل بينهما، فإذا حدث الفصل لغير عذر شرعي استأنف الصوم من أوله. مثلا لو صام شهرا ثم ترك بدون عذر شرعي، لا مرض ولا عيد مر عليه لأن العيد لا يجوز الصوم فيه، والمرض مرفوع عن صاحبه الصوم حتى يعني ترجع له الصحة والعافية، لأنه في صوم رمضان من كان مريض فيفطر وعليه القضاء. فإذا صام شهرا ثم ترك ولو يوم واحد عليه أن يستأنف من جديد فيصوم شهرين متتابعين، وذاك الشهر الذي مضى لا قيمة له، يعني يشترط التتابع في 60 يوم سواء كان الشهر 29 أو كان 30 عليه أن يصوم شهرين متتابعين. فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. هذه الآية كما قلنا فيها القتل الخطأ، وهذه الأحكام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لمن قتل مؤمنا خطأ. ثم بين في الآية التالية، لأنه قال هنا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يجوز بل يستحيل في حق المؤمن الذي يخاف الله عز وجل ويعلم ما أوجبه الله عليه أنه لا يقتل مؤمنا إلا إن كان خطأ. فقال في الآية التالية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذه فيها أعظم وعيد، يعني وعيد شديد وشيء تقشعر منه الجلود. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ومعنى ذلك جزاؤه إن جزاه الله، لأنه سيأتي التفصيل في مثل ذلك. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود هو الدوام. وغضب الله عليه، يعني إضافة إلى كونه يستحق أن يخلد في نار جهنم فالله عز وجل يغضب عليه لذلك العمل الذي ارتكبه. وغضب الله عليه ولعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية العظيمة وهذا الوعيد الشديد فيها هو أعظم وعيد على كبيرة من الكبائر، لأن الكبائر عليها وعيد شديد. أكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، وهذا هو الكفر، ويليه القتل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء وعيد آخر، ولكن هذا الوعيد أشد من ذاك الوعيد، وهو أكل أموال اليتامى، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا وعيد شديد لمن يأكل مال اليتيم، لأن اليتيم في حاجة إلى المساعدة، في حاجة إلى اللطف، في حاجة إلى الرحمة، لأنه فقد والده. فإذا جاء هذا واعتدى عليه وأكل ماله، فالله عز وجل توعده بهذا الوعيد. وهذه الآية فيها هذا الوعيد الشديد، وهو أعظم وعيد وتهديد لمن يقتل مؤمنا متعمدا. هذه الآية قال العلماء حكمها حكم آيات الوعيد التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على كبيرة من الكبائر. بعض العلماء يرون أن هذه الآية وأن القتل عمدا يخلد في النار وأنه لا توبة له، ولكن الجمهور من المسلمين أهل السنة والجماعة يرون أن للقاتل توبة، لأنه وردت آيات في كتاب الله تبين ذلك. ولا يجوز في القاعدة الشرعية عند أهل السنة والجماعة أن يضرب الآيات بعضها ببعض، وإن لابد أن يعمل بالآيات جميعا، وكل آية تخرج على بابها، وردت آيات تبين أن الله عز وجل في بعض الذنوب لا تغفر. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الله عز وجل بين على أنه لا يغفر لصاحبه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك فكيف تعبد غيره. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه أنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إذن أعظم ذنب الشرك بالله عز وجل وصاحبه مخلد في النار. وينبغي للمسلم أن يتجنب الأمور التي قد توصله إلى الشرك، وإن لم تكن شركا لكن قد توصله إلى هذا. أما الشرك الصريح، الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، فهذه كلها من الأمور الشركية. فلا يجوز للمسلم أن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله، فهذه كلها من الشرك الأكبر. وينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذه الأشياء، لأن كثيرا من الناس يجعلون بعض الأمور أنها من التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين ليس معنى أنك تذبح لهم وتدعوهم من دون الله عز وجل، هذا لا يسمى توسل، هذا يسمى شرك. وأما التوسل المشروع هو أن تطلب من الشخص الحي أن يدعو الله لك. فإذا طلبت من الشخص الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه فهذا هو الجائز، أو تتوسل بأعمالك الصالحة هذا هو الجائز. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا قحطوا، أي إذا تأخر المطر أو جاءتهم شدة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. دخل أعرابي هذا المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فاستقبله وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، يعني هلكت الأموال، والأموال ما هي التي عندهم في ذلك الوقت؟ المواشي، الإبل والبقر والغنم، وعند القحط تهلك من الجوع، وإذا هلكت جاء الجوع للعيال، هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه إلى السماء عليه الصلاة والسلام ودعا ربه، والله عز وجل استجاب دعاءه في نفس اللحظة. وجاء في الحديث أنها طلعت سحابة صغيرة وراء جبل سلع، جبل سلع هذا الذي على يمينها، طلعت سحابة صغيرة مثل الترس، الترس الذي يتقى به في الحرب، ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ونزلت الأمطار. ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد والمصلون معه إلا والأمطار نازلة. ثم استمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، السحب في السماء والأمطار نازلة، أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. وطبيعة الإنسان إذا جاء الشر تعب ولم يصبر، وإذا أيضا كثر عليه الخير من الجانب الآخر أيضا كذلك. ففي الأسبوع الثاني إما ذاك الرجل أو غيره دخل ورسول عليه الصلاة والسلام يخطب في المسجد، فقال يا رسول الله خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار فادعوا الله لنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الإيبال والأوذية ومنابت الشجر. نسمع لهذا الدعاء الجميل، ما قال ارفعها كلية وإنما قال حوالينا ولا علينا، لأن المدينة نفسها تضررت من كثرة الأمطار، والمباني كما هو معروف في ذلك التاريخ مباني من الطين، فلما كثرت الأمطار حدث ما حدث وخربت الديار من كثرة الأمطار. فدعا الله عز وجل أن تكون على الجبال ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي يستفيد منها الناس ولا تضرهم. فالناس يستفيدون من تلك الأماكن التي تنبت فيها الأشجار لمواشيهم ولا تضرهم في ديارهم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. قال الراوي: فتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون. هذا هو التوسل، وهو الطلب، أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، والله عز وجل قد يستجيب لهذا الدعاء. ومما يدل على هذا وأن هذا هو التوسل المشروع وليس التوسل لا بالجاه ولا بالذات، مما يدل على هذا ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مما يدل على هذا وأن الصحابة فهموا ذلك أنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما تتابع القحط عليهم واشتد وأصبحت الأشجار مثل الرماد من كثرة من شدة الحر وقلت الأمطار، حتى أنهم سموا العام عام الرمادة، يعني أشجار صارت مثل الرماد التي تحرقها النار. طلبوا أي الصحابة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، لأن هذه هي السنة. يستسقي يعني أن يطلب من الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يغيثهم. فخرجوا للصلاة، اجتمعوا للصلاة، وبعد أن خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد، قال في خطبته، والحديث في صحيح البخاري، نقول لطلاب العلم الحديث في صحيح البخاري، قال في خطبته وفي كلامه مع الصحابة رضوان الله عليهم، قال: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته مثل هذه القصة التي سمعنا، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه ورفع يديه ودعا الله، وذكر في دعائه أنه لا يكون هناك بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. البلاء لا ينزل على الناس إلا بذنب، يعني ما يصيب الناس هو بما كسبت أيديهم، ولا يرفع هذا عنهم إلا إذا دعوا الله عز وجل. فرفع يديه ودعا هذا الدعاء، قال: فأرخت السماء السحب مثل الجبال، ثم انهمرت الأمطار عليه. هذا عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: له ولغيره، للموجودين وإلى قيام الساعة، لأن كلامه تشريع، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يعني ينبغي المسلم أن يعلم على أن إيمانه لا يتم إلا أن يحب الرسول هذه المحبة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أنت أحب إلي من كل شيء لكن نفسي لا. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال رضي الله عنه: والله أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن لماذا عمر بن الخطاب يعدل إلى العباس ويطلب منه الدعاء، ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن المخلوقات جميعا؟ عدل لأن هذا تشريع، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع هذا، وهو الذي نهانا أن نأتي بالأمور المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا القول والصحابة موجودون جميعا ولم يخالفه أحد، ما حد قال لعمر بن الخطاب لماذا تطلب من العباس الدعاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، لماذا ما تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يعلم على أنه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه شيء، وإنما طلب من الله عز وجل. إذن الاستسقاء أو الاستغاثة أو التوسل هو بمثل هذا. لا يجوز لنا أن نذهب إلى أصحاب المقابر فنطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله ولا من الأنبياء. لا يجوز ما يعمله كثير من الناس التوسل بالصالحين، بمعنى اذهب إلى الولي الفلاني اذبح له أو اطلب منه الشفاء للمريض أو رجوع الغائب، هذا كله لا يجوز، هذا كله شرك، شرك بالله عز وجل. فينبغي للمسلم أن لا تختلط عليه الأمور فيخلط ما هو شرك بما هو توحيد، وهذا العمل شرك بالله عز وجل. إذا دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو طلبت من غير الله هذا شرك، لا يجوز مطلقا. من أنواع التوسل هذا التوسل هذا بدعاء الرجل الصالح، يعني أنت الآن لو كنت في كربة في شدة وكنت متوسما في شخص من الأشخاص، رجل صاحب تقوى وصاحب فضل وصاحب خير، عندك ولد شارد مثلا، عندك مشكلة من المشاكل، تقول له والله يا أخي أدعو الله لي، هو يدعو وتتؤمن على دعائه، هذا هو الجائز، هذا مشروع. لكن كونه غائب ولو كان حيا أو كونه ميت هذا لا يجوز، يعني إذا كان غائب ولو كان حيا لا يجوز أن تناديه أو تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. إذن التوسل المشروع هو هذا، وكذلك بالعمل الصالح. الإنسان إذا عمل عملا صالحا خالصا لله عز وجل وأصابته شدة، أصابه كرب، وأراد أن يطلب من الله عز وجل شيئا، وأراد أن يتوسل بعمله هذا إلى الله عز وجل، فله ذلك. وهذا ورد في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم، الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، ثلاثة خرجوا فدخلوا في غار، في جبل من الجبال، في غار انطبقت عليهم صخرة سقطت وسدت الفتحة، ما حد يعلم عنهم من الناس، وليس باستطاعتهم أن يدفوا هذه الصخرة، لم يستطيعوا. فكلهم كل واحد قال لصاحبه، هم ثلاثة، اعلموا أنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أعمالكم الصالحة. فكل واحد يعلم أن له عمل عمله خالصا لله عز وجل لا شبهة فيه فيتوسل به إلى الله. فكل واحد من الثلاثة دعا لذلك الدعاء الذي هو كان عملا صالحا عمله لله عز وجل. نذكر تلك الأعمال التي توسلوا بها. رجل كان يبر بوالديه، والوالدان لهم حق، الله عز وجل قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا في آيات كثيرة، وقال عن الأم حملته أمه كرها على كره وحمله فصاله 30 شهرا. فالأبوان لهم حق لأنهم السبب في وجودك، ويجب عليك أن تبر به، وحق الله عز وجل هو الأول وحق الوالدين هو الثاني، ولهذا قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. رجل كان له أب وأم على قيد الحياة، وله أطفال هو نفسه، له أولاد، وكانت عنده غنيمات تذهب للمرعى، إذا رجعت حلب الحليب ثم أخذ الغبوق حقه، يعني الإناء اللي فيه الحليب، وجاء لأبيه وأمه، بدأ بهما، وبعد أن يشرب يعطي أولاده الصغار. في يوم من الأيام ابتعدت الغنيمات، ابتعدت في المرعى، فلم ترجع إلا وقد نام الوالدان، تأخرت، فنام الوالد والوالدة، والنوم المبكر هذا شيء مطلوب. الآن عندنا الشباب يبيتون الليل كله على في الشوارع إلى قرب الفجر وما تجد ولا واحد، لا يصلون جماعة ويرجعون يدخلون في أماكنهم مثل الجحور، ولا يقومون إلا غروب الشمس، لا صلاة ولا عمل. هؤلاء الوالد والوالدة ناما، فحلب مثل العادة وجاء بالحليب، فإذا الوالد نائم والوالدة نائمة. من البر بهما ما جاء مثل ما هو معمول الآن عند كثير من الناس، يجي يضرب يقول له قم قم خلاص وقف، والحليب في يده، والأولاد يتضاغون عند رجليه، أولاد الصغار يبكون عند رجليه يريدون الحليب. جلس واقفا لم يتكلم مع أبيه ولا أمه، ولم يعط الأولاد الحليب لأنه ما يكذب أبنائه على أبيه وأمه، حتى طلع الصبح، فقام فقدم لهم الحليب، وبعد أن شرب أعطى أولاده. هو في هذه الكربة الآن، في هذا المكان الذي طبقت عليهم الصخرة، فدعا الله عز وجل وذكر عمله ذلك، وقال: اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة عنهم قليلا بحيث رأوا السماء فتحة صغيرة مثل هذه الفتحات نشاهدها، لكن ما يقدرون يخرجون بها. الثاني كان عنده أجرة يعملون له، ونذكر الآن أصحاب المؤسسات إذا كان عندنا أحد منهم أهل المؤسسات الذين يجيبون العمال يشتغلون معهم، كان له أجرة يشتغلون معه. واحد لا عنده أجر سافر ولم يعطيه حقه، بحث عنه لم يجده، فأخذ هذه الأجرة ونماها له، يعني ما احتفظ بها فقط وبعدما رجع قال له هذا حقك 10 ريال ولا 100 ريال، وإنما أخذها واشترى بها بعض المواشي، واستمرت ورجل طالت فترته حتى أصبح له وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم، كلها لذلك الرجل. فعاد الرجل هذا بعد فترة طويلة وجاء إلى صاحب العمل وقال: أنا تعلم لي عندك أجرة وأنا محتاج، أريد أن تعطيني. فقال له: انظر إلى هذه المواشي كلها لك. قال له: لا تهزأ بي، يعني هذا استهزاء، أنا لي عندك مبلغ زهيد. قال: بل كلها لك. فاشتاقها كلها ولم يترك منها شيئا، فتوجه إلى الله عز وجل وقال: اللهم إن كنت علمت أني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت عنهم الصخرة أيضا شوي، ولكن لا يستطيعون الخروج. بقي الثالث. الثالث كانت له بنت عم يحبها وراودها على نفسها ولم ترضى، ثم أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب منه شيء مساعدة، فما رضي يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، في الحاجة رضيت فأعطاها المبلغ. ثم لما تمكن منها مثل ما يتمكن الرجل من زوجته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فخاف من الله عز وجل وقام عنها وترك لها المال. فأيضا توسل الله بذلك العمل، قال: اللهم إن كنت علمت أني تركت ذلك اتقاء لوجهك وخوفا منك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. هذا النوع الثاني من التوسل، التوسل بالأعمال الصالحة. ومعنى هذا كل إنسان عمل عملا خالصا لله عز وجل مثل عمل هؤلاء، بر الوالدين أو إعطاء الناس حقوقهم أو تجنب المعاصي والشهوات خوفا من الله عز وجل، إذا كان عمل مثل تلك الأعمال في أي نوع كان، وأصابته مصيبة، أصابه ضرر، أصابته شدة، فيتوجه إلى الله عز وجل بعمل هذا، والله عز وجل يستجيب دعاءه. هذه السنة، هذا هو التوسل المشروع. إذن الدعاء، دعاء الرجل الصالح والتوسل بالعمل الصالح، هذه هي أنواع التوسل اللي يتوسل بها الناس. أما ما يعمله كثير من الناس ويسمونه توسل بالصالحين فهذا هو الشرك بعينه، تذبح لغير الله، يا بدوي، يا فلان، يا حسين، يا فلان، يا رسول الله، يا الولي الفلاني، هذا كله شرك ولا يجوز أن يعمله المسلم، وهو واقع في هذه الدنيا، ما نقول ما هو واقع، واقع، لكن ينبغي للإنسان أن يحذر على نفسه أولا ثم يحذر الآخرين. إذن الذنب الأعظم هو الشرك بالله عز وجل، ويليه القتل، فالقتل كبيرة من الكبائر، وسمعنا هذا الوعيد الشديد على أن الله عز وجل فوعد القاتل بالخلود في نار جهنم. قلنا أن أهل السنة والجماعة بناء على النصوص الواردة في كتاب الله عز وجل يعملون النصوص كلها، ما يتركون نص ويعملوا بنص آخر. في كتاب الله عز وجل الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين في أحاديث متفق عليها، ولكن ظلت طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة في هذه النصوص. الرسول قال في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. هذا حديث في الصحيح. حديث آخر في حديث من حديث أبي ذر أيضا وهو الراوي لذلك الحديث قال: حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرة في ليلة مقبرة وهو معه أبو ذر، وقال له: اجلس في هذا المكان لا تفارقه حتى أعود إليك. فلما طلعوا إلى الحرة، ونحن الآن الحمد لله في المدينة، الحرة الشرقية هذه لما طلعوا، الحرة معناها الأرض ذات الصخور الكبار الموجودة، فجلس أبو ذر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ذهب. فلما ابتعد، وفي ليلة مقبرة تقول ليلة 14، لما ابتعد جاءه جبريل عليه السلام فبشره أن من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. كررها ثلاثا: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، إن زنى وإن سرق. أهل السنة والجماعة وفقوا للجمع بين الحديثين. الخوارج ومن يقول بقولهم قالوا: الحديث لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، معناه أنه كافر. طيب هذا حديث وهذا حديث، وكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تضرب بهذا النص هذا النص؟ أهل السنة والجماعة بيّنوا، قالوا: في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة بيّنت أن هذه الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل. الآية التي سمعنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك كل المعاصي. والحديث هذا: من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ليس معنى يدخل الجنة من أول وهلة، يعني يفتح في يده يجي يفتح ويدخل، لا، ولكن معنى أنه لا يخلد في النار، هو يدخل الجنة ولا يخلد فيها. الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن النار ما نستطيع عليها. يعني هذه أحاديث الرجاء والحديث الصحيح الثابتة أنه لا يخلد أحد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، أما ما عدا ذلك من الذنوب التي يرتكبها الإنسان فهي تحت مشيئة الله. العبد يوم القيامة كما في الحديث الصحيح صحيح البخاري أن العبد لو جاء بقراب الأرض خطايا كما قال الله عز وجل ثم جاءه لا يشرك به شيئا لا جاءه بقرابها مغفرة، يعني خطايا عنده خطايا كثيرة جدا ولكنه يأتي وهو موحد، فهذه الخطايا جميعا يغفرها الله عز وجل. ولهذا جاء في صحيح مسلم في تفسير الآية أن الحسنات يذهبن السيئات أو يبدل الله سيئاتهم حسنات، حينما ذكر القتل وغيره في سورة الفرقان، يعني ذكر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية أورد ابن كثير ما أورده مسلم في صحيحه أن الله عز وجل يقول لملائكته عن رجل وهو مثال: اذكروا له صغار حسناته صغار سيئاته وأخفوا عنه كبارها. يعني الكبائر اتركوها لا تطلعوه عليها، ولكن اظهره له الصغائر. فأظهروا له الصغائر فقالوا له: لك بكل صغيرة حسنة. قال الله عز وجل: يبدل سيئاتهم حسنات. قال: أنا لي ذنوب كثيرة ما أشوفها ما أراها. يعني يشوف الطمع عند الإنسان كيف، يعني حصل بالصغائر هذه حسنات كل واحدة بدل الذنب الصغير هذا حسنة، قال فيها أشياء ما أشوفها. فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد على أن الإنسان يوم القيامة ما دام يأتي وهو غير مشرك بالله عز وجل فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. إذن الذي يقتل والذي يزني والذي يسرق الحسنات يذهبن السيئات، إذا تاب تاب الله عليه. والله عز وجل ذكر في آيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية كما قال ابن كثير وغيره جاءت على جميع الذنوب، يغفر الذنوب جميعا، يعني الشرك بالله عز وجل من تاب تاب الله عليه، الكافر يسلم خلاص يذهب كل ما ارتكبه. ولهذا عمرو بن العاص حينما جاء يبيع الرسول عليه الصلاة والسلام ومد يده للرسول عليه الصلاة والسلام ومد الرسول يده إليه قبض عمرو يده، فقال له الرسول: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي. يقول: أنا كنت كافر وكنت أرتكب كذا من المعاصي الكثيرة جدا، أنا أريد أدخل في الإسلام لكن بشرط أن الله يغفر لي ذنوبي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني التوبة إذا تاب الإنسان تاب الله عليه، لكن التوبة في حقوق للإنسان للناس وفي حقوق لله عز وجل. هذا المقتول له حق على هذا القاتل. هذه النصوص لما ذكرها العلماء من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بينوا أن هذا المقتول الله عز وجل يعوضه ما حدث له من صاحبه تلك الظلامة التي اعتدي عليه، الله يعوضه عنها، لأن هذا الرجل تاب توبة نصوحا توبة صادقة، فالله عز وجل تاب عليه وبدل سيئاته حسنات. وهذا أيضا الذي قتل مظلوما واعتدى عليه ذلك الرجل، الله عز وجل يعوضه يوم القيامة ويرضيه، يعني بالشيء الذي يكون يعني تعويض عما حدث له من تلك المظلمة. إذن الذين ضلوا في هذه الآية وأمثالها من أحاديث الوعيد، آيات الوعيد وأحاديث الوعيد، ضلت فيها الخوارج وضل فيها المعتزلة. الخوارج عندهم من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا والآخرة. ما معنى كافر في الدنيا والآخرة؟ كافر في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، بل هو كافر. في الآخرة مخلد في النار، لأنه هو الكفار سواء، لا فرق بينهم، يعني ليس فرق بين الكافر الأصلي وبين المرتكب الكبيرة. هذه عقيدة الخوارج، وكما سمعنا أخذوا هذه الأحاديث ولم ينظروا للأحاديث الأخرى ولا للآيات الأخرى، أخذوا مثل هذه الآية وأمثالها، وأخذوا الأحاديث التي سمعنا ذكرها بعضها، واستدلوا بها على تكفير المسلمين. من ارتكب معصية شرب خمرا أو زنى أو سرق هذا كافر مخلد في النار. القرآن يرد عليهم: السارق ماذا حكمه في كتاب الله؟ الله عز وجل قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا جزاء السارق، لو كان كافرا كما يقول كان يقطعوا رقبته كان يقتل. فبنص القرآن، القرآن يرد عليهم: الزاني والزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، بنص القرآن. إذن القرآن يرد عليهم، فهم لم يستطيعوا يفهموا ما في كتاب الله عز وجل، ولم يجمعوا بين الآيات الواردة آية الوعيد والآيات الأخرى التي تبين هذا المعنى. إذا القرآن يرد على الخوارج ويرد على المعتزلة. المعتزلة ماذا قالوا؟ الكلام هذا نقول يفهمه طلاب العلم، والعموم يفهم المعنى إن شاء الله عموما. المعتزلة عندهم أصول خمسة سموها، من أصولهم الخمسة الأصل الثالث إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد معنى إذا وردت آية فيها وعيد أو حديث فيه وعيد يوجبون على الله عز وجل أن ينفذ هذا الوعيد وأن يدخل صاحبه النار. الآن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فيها وعيد بأنه يدخل جهنم، هم يوجبون على الله أن يدخله. كذلك في أي معصية من المعاصي فيها وعيد يوجبون على الله أن يدخل هذا الشخص الذي ارتكب المعصية، وهذا الذي أوجبه على الله ليس لهم فيه حق، ما في أحد يوجب على الله شيء، الله عز وجل هو الذي يفرض على نفسه والذي يوجب على نفسه. عندهم إذا دخل النار ما يخرج منها. أهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب معصية هذه المعصية عليها وعيد إن شاء الله عز وجل أدخله النار، ثم بعد ذلك بعدما يمحص من تلك المعصية يخرج من النار ويدخل الجنة. الشفاعة فيها أكثر من 40 حديثا في الصحيحين متواترة بأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كلها ترد على هؤلاء، هم يقولون من دخل النار ما يخرج منها. يعني هذا الذي وافقهم، يعني في الدنيا جعلوا له حكم، يعني الخوارج نعيد العبارة، الخوارج جعلوا حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا حكم الكافر، لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدخل مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني في الطريق في الوسط. طيب ما حكمه في الدنيا إذا مات؟ قالوا نعامل معاملة المسلمين، يغسل ويكفن ويرث ويورث، يعني أبناؤه وزوجته يأخذون ماله. طيب في الآخرة قالوا لا، في حكم اسمه إنفاذ الوعيد، يجب على الله أن يدخله النار. طيب إذا دخل النار يخرج منها؟ قالوا لا، ما يخرج منها. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة كلها عندهم لا يعملون بها. إذن المعتزلة وافقوا الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة كما ذكر المؤلف وكما هو موجود في عقائدهم وفي كتبهم، وكلامهم هذا كما قلنا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. المسلم قد يرتكب معصية وليس هناك معصوم في هذه الدنيا، الدنيا ما هو فيها ملائكة، فيها بشر، بشر يخطئون ويصيبون، وخير الخطائين التوابون. وحدثت هذه المعاصي في الدنيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك حدث قتل، وهناك حدث زنا، وهناك حدث سرقة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها طبق على أصحابها الحدود. السارق في قصة المخزومية، ولما جاءوا يشفعون عند رسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فنفذ الحكم الشرعي في من ارتكبه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة التي ارتكبت الزنا وجاء بها وليها وهي حامل من الزنا وقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني يا رسول الله، يعني جاءت تائبة من ذنبها هذا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعود، وأمر ولي أمرها أن يحسن إليها ولا يعمل معها شيء حتى تضع، فإذا وضعت يؤتى بها لأن الجنين الذي في بطنها لا ذنب له. فلما وضعت جاءت، ما كانت لا مسجلة في دفتر ولا في مخابرات ولا في متابعات لها، إيمانها هو الذي حملها أن تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت وقالت طهرني يا رسول الله، قال لا ارجعي فارضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأنه طفل من يرضع يموت. فرجعت وبكت السنتين، ثم جاءت بها به بولدها وفي يده كسرة من خبز يأكل. أيش اللي حملها على هذا؟ إيمانها، تقول طهرني يا رسول الله. فلما جاءت وقالت طهرني يا رسول الله، خلاص الولد أصبح يعني يعيش بنفسه، ما له حاجة على الرضاع من أمه. فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم رجمت، لأن الزاني الذي يرتكب الزنا وهو محصن حده الرجم، ولم يثبت حد الزنا إلا بالحبل ولم يثبت بالشهادة، لأن هذه من الفواحش التي لم يريد الله عز وجل أن تشيع الفاحشة. ولهذا لو جاءوا أربعة ورموا إنسان بفاحشة الزنا، لو تخلف واحد من الأربعة الحد يقام على الثلاثة، لأنهم رموه بما ليس فيه يقام عليه الحد. والشهادة صعبة جدا في قضية الزنا، مو تشهد أنك رأيت رجل مع امرأة أو برجل مع امرأة في بيته، هذا كله ما ينفع، لا بد من الشهادة الفعلية أنه رأى الفعل بعينه، وهذا من الأمور المستحيلة. فالله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة، ولهذا المرأة هذه جاءت ليست عندها زوج وهي حامل من الزنا واعترفت. وكذلك الرجل الآخر اللي اسمه ماعز، يعني اعترف على نفسه وشهد عن سبع شهادة بالله، ولما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال طهرني يا رسول الله، فأعرض عنه، يعني قال أني زنيت، أعرض عنه، جاء الجنب الثاني قال كذلك، جاء الجنب الثالث قال كذلك، واجهه وقال هذا الكلام. الرسول قال يمكن هذا فيه خلل، فسأل أصحابه وأقاربه هل فيه خلل، الرجل هذا مجنون يعني فيه جنون؟ قالوا ما علمنا عليه إلا خيرا، ولهذا طبق عليه الحد. نرجع للزانية، ماذا حدث فيها حينما صلى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأنها بعد أن رجمت يعني غسلت وكفلت وجيء بها للصلاة عليها، فتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليها. عند الخوارج يقولون من ارتكب كبيرة هو كافر، لا يصلى عليه ولا يدفن المقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، هذا ارتكبت هذه المعصية الكبيرة. ثم أقيم عليها الحد، ثم لما جاء يتقدم الرسول ليصلي عليها، عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسك بكتفه وقال يا رسول الله كيف تصلي عليها وقد زنت، كيف تصلي عليها وقد زنت؟ قال إنها تابت توبة لو وزعت على كذا من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أحدا جاد بنفسه لله؟ امرأة جادت بنفسها لله، جاءت المرة الأولى وجاءت المرة الثانية وجاءت المرة الثالثة تطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطهرها من ذلك الذنب. فهذا يبين الرد على هذه الطوائف التي تكفر المسلمين بارتكاب المعاصي. إذن الأدلة الثابتة في الصحيح في القرآن وفي السنة ترد على هذه الطوائف التي خالفت ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعاصي حدثت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقيم الحد على من ارتكبها. فينبغي أن يوجه الشباب المساكين في هذه الدنيا الآن الذين يتتلمذون على الإنترنت وعلى دعوات أهل السوء ويقولون لهم أن المسلمين كفار لأن فيهم وفيهم، ثم يعيدوهم هذا الوعد الكاذب ويقولون للشخص تبغي الجنة البس حزام ناسف وادخل اقتل، يعني المسلمين والكفار مع بعض، بل يقتلون في المسلمين كما تعرفون أنتم. هذا الكلام الذي يقولونه مخالف كما سمعنا للنصوص من الكتاب والسنة. الله يقول هنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذا الذي يقتل الجماعة سواء في كما عرفنا في مكة في المدينة في الرياض في المنطقة التي عندنا مثلا، يعني فيها كفار عندنا هنا؟ فينهم كفار اللي عندنا؟ عندنا الحمد لله ناس مسلمين كلهم يصلون ويذكرون الله، المعاصي موجودة كما قلنا حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حد يقول أن هناك مجتمع من المجتمعات ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا المجتمع ما وجد ولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المجتمع الذي يريدونه هم على رأيهم. ثم ممن يبين على أنهم يريدون الإضرار بالإسلام والمسلمين أن هؤلاء الدعاة الذين يأمرون هؤلاء المساكين ويقولون ما عليك إلا أن تعمل هذا العمل والحور العين يستقبلونك، ما سمعنا رئيسا من هؤلاء الرؤساء الذين يدعون لهذا الفكر أنه لبس حزاما وتقدم بمجموعة وقال تفضلوا، وهو يريد الجنة لأنه الآن يوزع الجنة على المساكين وهو جالس، وهذا كرم عنده، من يتقدم بهذا الكرم؟ الإنسان في هذه الدنيا لا يريد بعد وفاته إلى الجنة والفرار من النار، يعني حياتك في هذه الدنيا كلها لا تريد إلا دخول الجنة والابتعاد عن النار. فإذا كانت الجنة أصبحت في يدك أنت أيها الشخص، وأن ما بينك وبينها إلا تعمل هذا العمل، وكما نذكر في قصة بدر ذاك الصحابي الذي قيل له ليس بينك وبين الجنة إلا كذا، عنده ثمرات في يده، فقال إذا لم يكن بينه وبينها إلا الثمرات رمى الثمرات فرس وذهب يقاتل حتى قتل. هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقاتل الكفار، كفار قريش الذين جاءوا من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت المعركة في بدر. أما هؤلاء المساكين يقتلون المسلمين، فلو كانوا عندهم يقين في أنفسهم على أن الجنة والحور العين سيستقبلوه مباشرة لتقدموا بأنفسهم، ولكن ما وجدنا ولا سمعنا عن أحد من هؤلاء الدعاة الذين يوجهون هؤلاء المساكين لمثل هذا العمل أنه لبس حزامه وتقدم حتى تستقبل الحور العين، بل هو جالس والمساكين يعني يريدهم المهالك. فينبغي للإنسان أن يعمل قدر استطاعته في توجيه الناس وبيان هذه الأخطاء الضالة، لأن هذه عقيدة الخوارج. ليس الخوارج هم اللي خرجوا على علي بن أبي طالب فقط، الخوارج منهج من المناهج وعمل من الأعمال. فالخوارج لما ضلوا قتلوا الصحابة، من يتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة؟ عبد الرحمن بن ملجم لما ظن جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب شهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، خرجوا على علي بن أبي طالب فقتلوا عدد من الصحابة يتقربون بهم يعني في حسب رأيهم وهواهم إلى الله عز وجل. وهؤلاء الآن في الزمن الأخير من هذا النوع، فهؤلاء الذين يقتلون المسلمين من هذا النوع، لأنهم يقتلون مسلمين لا ذنب لهم. الإنسان يقتل ما يدري في ماذا قتل، يعني حينما يأتي هذا الشخص ويلبس هذا الحجام ويدخل في مجموعة من المسلمين حتى ولو بينهم كفار معاهدين، لأن المعاهد له حق والمستأمن له حق، لا يجوز قتله مطلقا بنص القرآن بنص السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. فحينما يدخل بين مجموعة ويقتلهم ما ذنبهم؟ شيبان، نساء، أطفال، ما يدرون فيما يقتلوا، وفين الجنة التي تحصل هذا الرجل؟ ما ندري ولا تستقبله الحور العين ولا تستقبله الزبانية. فهذه الفتوى الضالة الذي أضل بها الناس مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.